بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح 15. تقريبا احنا في نص سفر الأعمال، وإصحاح 15 إصحاح مميز لأنه يمثل أول مجمع في تاريخ الكنيسة كلها، ومجمع معناها اجتماع الآباء الرسل أو كل كبار الكنيسة للبت في قضية ولوضع قوانين وللاتفاقات. وزي ما شرحنا كانت المشكلة سميناها بدعة التهود أو مشكلة التهود، أن بعض المسيحيين الأوائل من أصل يهودي أو فريسي تصوروا أو بتعصبهم نادوا بأن لازم المسيح يبقى يهودي يختتن ويخضع للناموس بقية حياته. وقلنا بسبب الموضوع ده مش بس المجمع خد القرارات الحكيمة دي، إنما بسبب نفس القضية دي في جزء كبير من رسائل بولس تعرض ليها، زي روميا وزي غلاطيا وزي كورنثوس. وقلنا لأن المراسلات ضعيفة بين البلاد ادعوا أن الأباء الرسل في صفهم، فبولس وبرنابا طلعوا أورشليم وقعدوا مع الرسل واجتمعوا وحكوا كل اللي بيحصل في الأمم، وقالوا أن الأمم قبلوا الإيمان وأن هم عمدوهم وأن هم في تعليمهم قالوا لهمش لا على ختان ولا على ناموس ولا على سبت. وقف القديس بطرس دافع عن موقف القديس بولس والقديس برنابا وقال ما أنا كمان عمت كرنيليوس وبيته. وقف القديس يعقوب ككبير الرسل وحسم الموقف واتفق مع الكل وطلعوا بصيغة أولها قال الروح القدس ونحن. والصيغة كانت حكيمة جدا، اتكتب فيها ألا يثقل على الراجعين من الأمم. يعني لو قلنا لهم الحاجات دي بقى بنتقل عليهم وبنعطل رجوعهم للمسيح. وقال قد رأى الروح القدس ونحن، يعني ايه؟ ما هوش قرارنا، ما هوش تفكيرنا، لا ده رأي الروح القدس. ودي حكمة الأباء. واتحسم الموقف لصالح الرأي اللي كان بينادي بوي بولس قبل كده، انه لا لزوم للسبت ولا للناموس ولا للفرائض ولا لكل ما هو حرف اليهودي، لأنه الخلاص بالمسيح له المجد وبالأسرار الكنسية بالحياة الجديدة. قال بس أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا، اللي قلنا امتداد للممارسات الوثنية، لأن الناس دول وثنيين، فقد يختلط عليهم الأمر أن مسموح لهم يعملوا بعض الحاجات القديمة مع العبادة الجديدة. طبعا ده كان مرفوض تماما. كونوا معافين، دي كانت نهاية الصيغة. الجواب اللي بعتوه الرسل وبعتوه كمان مع اثنين آخرين غير بولس وبرنابا عشان يبقى شفاها كمان، سيلة ويهوذا، يبقوا شاهدين ان ده رأي الرسل فعلا وان الجواب الموثق ده معتمد من قبل الكنيسة ككل. هؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكيا، يبقى رجعوا أنطاكيا بعد، لأن أنطاكيا كانت هي بداية البدعة أو المكان اللي ظهر فيه المشكلة أكثر من أي مكان. وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة. والموقف ده لما تدرسوا التاريخ تلاحظوا أنه كانت بداية أن الكنيسة الأم تبعت رسائل لكل كنائس العالم لضمان وحدة الإيمان. يعني لغاية تقريبا القرن الخامس كان البطرك المصري زي أثناسيوس يبعث في عيد الفصح رسالة لكل كنيسة العالم، كنيسة العالم، ويراجع فيها الإيمانيات ويعيد عليهم، وكانت تقرأ الرسالة في كل العالم كدليل وحدة الإيمان قبل بقى ما تتمزع الكنيسة وتدخل في مشاكل وبدع وانقسامات. دفعوا الرسالة يعني قروا الرسالة على الشعب الموجود، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. طبعا الكلام جاي على هوى كل الناس الحلوين، الناس البسطاء المؤمنين إن كانوا يهود أو في الأصل كانوا وثنيين فرحوا، لأن هم كلهم عارفين أن الخلاص ده المسيح اللي دفع ثمنه، وربنا يسوع جاي للعالم كله، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه كي لا يهلك كل من يؤمن به. والتعطيل اللي عاملينه اليهود ده بقولت لازم ختان ولازم سبت، اللوازم دي هتعطل طبعا الخلاص. ويهوذا وسيلة إذ كان هما أيضا نبيين وعظ الإخوة بكلام كثير. هنا التعبير ده يهمنا نقف عنده ليه؟ كلمة نبي في العهد القديم عادة ما تأخذ فكرة أنه بيخبر بأمور مستقبلية. كلمة نبي في العهد القديم بيركز مفهومها على أن النبي ده بيقول هيحصل إيه بكرة، بالتالي النبوات المكتوبة كلها بتركز على مجيء المسيح، على ألامه، على قيامته، على الدينونة الأخيرة. لكن كمان النبي كان جزء أساسي جدا من رسالته هو أن يدعو الناس للتوبة. يعني مثلا يوحنا المعمدان ما كانش رسالته الأساسية التنبؤ، لأنه خلاص المسيح جه في وقته، إنما رسالته الأساسية يقول للناس توبوا. طب ده نبي بيقول توبوا لكن لا يتنبأ، بمعنى مش بعمال يقول هيحصل وهيحصل وهيحصل، لا هو كل اللي بيقوله قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. قد يكون بيتنبأ على الدينونة الأخيرة أو بيخبر الناس أن لو مش هتتوبوا هتهلكوا. في العهد الجديد ظل استخدام كلمة روح النبوة بالأكثر على الوعظ، بمعنى لما تسمعوا في الرسائل عن لواحد عنده روح نبوة لا تعني أنه بيتنبأ في المستقبل، لأنه لم يعد المستقبل في العهد الجديد يفرق معنا كتير. ما المسيح جه وكلنا عارفين، هو نفسه قال لنا أنه جاي تاني، فلا يعنينا أن يجي واحد يقول هيحصل إيه. كل الحاجة عارفينها، ربنا قال في العالم سيكون لكم ضيق، هيبقى تتعبوكوا شوية، إنما أنا غلبت العالم وأنا جاي على السحاب وهاخد حبايبي. فما عدناش منتظرين أخبارا ومفاجآت زي العهد القديم، لكن استخدام كلمة روح النبوة يعود بالأكثر على الوعظ. يعني إيه؟ يعني النهاردة من يعظ بكلمة الله بشكل مظبوط كما يقصد الروح القدس ممكن نقول عنده روح النبوة. عشان كده تلاحظوا هنا في النص يقول إيه؟ يهوذا وسيلة إذ كان هما أيضا نبيين وعظ الإخوة. يبقى قولت إن هما نبيين مش معناها هيقولوا هيحصل إيه، لا لا، هما مجرد وعاظ بس معتمدين من الكنيسة، تعليمهم مستقيم. لأن أن تخبر الناس بما يريد الله ده نوع من النبوة. فبالتالي كل من يقول للناس توبوا يبقى بيقول اللي ربنا عاوزه، يبقى هنا ممكن يقال عليه بيتنبأ. توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات، ما دي نبوة، دي اللي قالها يوحنا وقالها المسيح له المجد، وهنفضل نقولها كلنا لآخر الدهور. لأن البعض بيتصور أن كلمة روح النبوة مرتبطة بس بفكرة التنبؤ بأحداث لم تحدث، لا مش شرط خالص. ممكن النبوة تعني أو روح النبوة أن الإنسان بيعرف ما في قلب الله، وإحنا تقريبا كلنا عارفينه. بمعنى إيه؟ القديس بولس يقول مثلا نحن لم نأخذ الروح الذي من العالم بل أخذنا روح الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، ويكمل وبعدين يقول إيه، أما نحن فلنا فكر المسيح. للدرجة دي ألا احنا بالروح القدس اللي فينا بيقول لنا المسيح بيفكر في إيه، بتفكر في إيه يا رب، بتفكر في خلاص العالم ما احنا عارفين، بتفكر إنك عاوز كل الناس تعرفك، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، بتفكر إن كل الاضطرابات والأزمات والسياسة كل ده من أجل خلاص الكل. خلاص يبقى احنا فاهمينك يا رب. فكل اللي بيفكرنا بالحاجات دي ممكن نقول عليه في روح النبوة، لأنه بيفكرنا بالحقيقة اللي قالها الكتاب. يهوذا وسيلة إذ كان هما أيضا نبيين وعظ الإخوة بكلام كثير وشدداهم، ثم بعدما صرف زمانا أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل. برضو كلمة شدداهم مش ضروري الوعظ يقول معلومة جديدة. يعني انتوا اللي مواظبين في الكنيسة هتلاحظوا انه نادرا ما بتيجي معلومة جديدة. كمعلومة انتوا قريتوا الانجيل قبل كده وكتير منكم درسوا واغلبكم حضروا الاف العظات يمكن، فقولت معلومة او فكرة جديدة غالبا مش كتير، لكن احنا محتاجين نتذكر ما نعرفه، لان ده بيعمل ايه؟ بيشددنا. يعني ممكن آية أكون عارفها لكن لما أسمعها وأفتكرها يتشدد إيماني. إذن أنا مش بالضرورة أكتشف آية جديدة، لا، كلمة الله ستظل حية. فهنا كلمة شدداهم يعني مش قالوا لهم حاجة غريبة جديدة، لا، هم شددوا إيمانهم، يعني ثبتوا العقيدة والإيمان والصبر اللي هم فيه فأنطاكم. ثم بعدما صرف زمانا أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل. دي كانت مأمورية سيلة ويهوذا رايحين مع بولس وبرنابا من أورشليم من عند الرسل لأنطاكيا عشان يأكدوا إجماع الرسل على فكرة أنه لا يثقل على الراجعين من الأمم، وأنه بس يوصوهم يبعدوا عن حاجات الوثنية. فخلصوا المأمورية، قعدوا مع الناس وشرحوا لهم وادوهم الرسالة. لكن سيلا رأى أن يلبثوا هناك، واحد منهم بعد ما قالوا له تفضل كتر خيركم متشكرين ممكن يرجعوا أورشليم، واحد عجبوا قوي الخدمة في أنطاكيا والناس حبته هو حبهم، ورأى أن يلبث هناك فقال هستنى شوي. أما بولس وبرنابا طبعا ده مقر خدمتهم أنطاكيا، فمش هيرجعوا أورشليم، دول راحوا أورشليم بس إيه يشوفوا المشكلة دي ويرجعوا. فأقام في أنطاكيا يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. لو رجعنا الأول إصحاح 13، كانت أنطاكيا دي أول مرة تطلع بفكرة الرحلات التبشيرية، ما طلعتش من أورشليم بالمعنى ده، أورشليم بس طلعت ناحية اليهودية والسامر، لكن كرحلات تبشيرية تطلع آسيا دي خرجت من أنطاكيا على يد بولس وبرنابا. وقلنا إصحاح 13 و14 حكى لنا تسلسل الأحداث في الرحلة التبشيرية الأولى، وبعدين لما رجعوا أنطاكيا لقوا الأخبار بتاعت بدعة التهود فاضطروا يروحوا أورشليم يشوفوا حل في الموضوع. دلوقتي رجعوا أنطاكيا بيكملوا شغلهم في أنطاكيا. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا، شوفوا بقى بولس اللي ابتدى يتحرك أكتر، لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. عاوز أقول لكم حاجة بحكم الخدمة، عادة الواحد لما يبقى مشغول في الخدمة صعب يفكر في حد تاني بعيد، لأنه مشغوليات الخدمة ما بتخلص، وأنطاكيا بلد مليانة خدمة فيها تبشير وفيها. إنما عشان واحد مخه أو قلبه يروح لحد بعيد ده معناه أن ربنا هو اللي بيزقه على الحاجة دي. فهنا بولس كده فجأة قال لبرنابا إحنا لفينا في آسيا وعمدنا ناس كتير وعلمنا ناس كتير وسبنا كهنة، ما تيجي نرجع نلف عليهم ونطمن أخبارهم إيه. وطبعا الموضوع ده ما فيهوش طيارات بقى لا، ده موضوع يعني هياخد مش بس شهور يمكن سنين لفة الافتقاد دي. طب ما انت يا بولس عندك خدمتك ومبسوط في أنطاكيا، بس هو الإلحاح الداخلي ده بيبقى إلحاح الروح القدس زي ما هيبان في الإصحاح الجاي. برنابا عجبه الكلام برضه، ما هو يعتبر برنابا ده يعني الأب الروحي لبولس أو الكبير بتاعه أو هو اللي سبقه على الأقل في معرفة المسيح وهو اللي جابه لخدمة أنطاكيا. فقال له لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. وهنا تيجي الكلمة المشهورة بتاعت الافتقاد، كلمة مهمة. الافتقاد يعني ايه؟ الافتقاد معناها متابعة حتى المؤمنين. الخدمة مش معناها بس الواحد يجري ورا شخص بعيد خالص او يكرز لانسان ما يعرفش ربنا. طب حتى اللي بيعرف ربنا بيجي له وقت بيضعف، ممكن يتلخبط، ممكن يمرض، ممكن يبعد، وبالتالي كلمة افتقاد دي مهمة بالذات مع اتساع الخدمة، يبقى الافتقاد بند أساسي جدا في الخدمة. وهنا بيفتقدوا بلاد، مش بيفتقدوا بس ايه كان بيت، يعني ده في كل بلد لهم ناس. كيف هم؟ لان طبعا ما عندهمش اخبار، مش عارفين يا ترى لسه ايمانهم ثابت، دخلوا عليهم اليهود كالعادة ولخبطوا دماغهم ولا عطلوهم ولا بيتعرضوا للاضطهاد. فأشار برنابة وافق أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. لو أنتم ذاكرين فأول الرحلة يدوب بعد ما عدوا قبرص، مرقس ده ما قدرش يكمل ورجع أنطاكيا، وما تكتبش السبب، هل تعب هل خاف، ما تكتبش. فبرنابة لأن مرقس يعتبر زي ابن أخته أو يعني يديله قرابة، بس جيل أصغر من برنابة. أما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بامفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهم. يبقى هنا في وجهتين نظر، يستحسن يعني يفضل. إذا في رأي هنا بولس بيقول اللي زي مرقس مش هينفع، لأنه خليه في أنطاكيا يخدم هناك، لكن الرحلات دي فيها إيه خطورة شوية، ويجوز هو مش قدها. برنابع عين الأب اللي إيه عاوز يشجع ابنه، فشايف إنه مرقس ده يجي منه. طبعا كلكم عارفين إن طلع برنابع صح المرة دي مش بولس. بولس يمكن شوية شديد، واللي إيه يكسل مرة ده ما ناخدوش معنا تاني. طبعا لو كان بيخدم معنا دلوقتي كنا كلنا اترفدنا، يعني لأنه الكسل ده عادي. فبولس كان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مشاجرة. مشاجرة دي يعني مش خناقة بالإيد، لا، يعني اختلفوا فعلا في الوجهات النظر، ويبدو أن كل واحد كان مصر على رأيه. لكن على فكرة هيفضلوا حبايب جدا وقدسين، عشان بس محدش يقول في تصريح بالشجار، لا لا، هو مجرد ايه اختلاف وجهات نظر. فاتفقوا على حاجة، هم اختلفوا فاتفقوا قالوا ايه، طب ما نخلي الخير خيرين. خلاص يا برنابة بدل مقتنع بمرقص ابتدي انت بقبرص، ما هو كانوا عدوا عليها في الاول، وانا هاخد سيلة بدل قعد في انطاكيا واطلع على اسيا على طول. لو تذكروا في الرحلة التبشيرية الاولى هم طلعوا من انطاكيا على قبرص الاول، وبعد شهور طلعوا منها على اسيا الصغرى، فاصبح في منطقتين كبار في الافتقاد. فقسموا الشغل، قال له انت يا برنابة خد مرقس، يوحنا الملقب مرقس، وانا هاخد سيلة واطلع على اسيا الصغرى. وكان الاتفاق. اذا واضح ان هم حتى لما اختلفوا اتفقوا، لكن بولس كان يفضل انه عاوز حد كبير شوية، سيلة اكبر من مرقس. حصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابة أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس، ما هو طالع لفوق أصل، يعني برنابة هيطلع على البحر على طول ناحية قبرص لو قدامكم خريطة، إنما من أنطاكيا هيكمل سوريا ويدخل على تركيا. ثم وصل إلى دربة ولسترة، دي بقى بدايات مناطق آسيا الصغرى، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس. دربة ولسترة دي عدينا عليها في الرحلة الأولى. لسترة دي اللي عمل فيها معجزة الأعرج، الأعرج ده اللي كانوا افتكروه بعد كده زيوس أو زفس الإله، وكانوا هيذبحوا له ذبيحة وشق هدومه وقال ده أنا بني آدم زيكم، قام جم اليهود قلبوا دماغ الناس فرجموه. كل ده كان في لسترة. فرجع بقى يشوف اخبار دربة ولسترة دي ايه. لقى شاب، من ساعة ما وصل لقى شاب لطيف كده اسمه تيموساوس، شاب صغير تلميذ، بدل تلميذ يعني اتعمد، كلمة تلميذ معناها امن واعتمد، ابن امرأة يهودية مؤمنة. لما يقولوا يهودية مؤمنة، ما هو يهودية بس تبقى ما امنتش بالمسيح، لكن يهودية مؤمنة يعني يهودية امنت بالمسيح، وبالتالي ابنها تيموساوس تلميذ، لكن ابوه يوناني ما اتكتبش مؤمن، يبقى ابوه لسه ما امنش، ودي كانت ظروف الكنيسة في القرن الأول ممكن. وكان مشهودا له من الإخوة، يعني كل الناس أجمعت أن تيموثاوس ده متدين قوي وشاطر، هو ما حضروش في الرحلة الأولى، يبقى واضح أنه حتى بعد ما سابهم أثناء السنتين ولا حاجة اللي فاتوا دول كانت الكنيسة بتتقدم وكان في ناس بتؤمن حتى في غياب بولس. كان مشهودا له من الإخوة الذين في لستر وأيقونية، يعني سمعة هذا الشاب، أصل تيموثاوس هياخد مننا شغل بعد كده، هيبقى التلميذ اللصيق لبولس، هيبقى أقرب واحد لبولس بعد كده، وهيبقى أسقف أفسس وهيتمتع برسالتين لوحده، تيموثاوس الأولى والثانية. لكن هنا القديس لوقا بيحكي كيف كانت بداية هذا التلميذ. إذا تيموثاوس في الأصل هو مخلط، مامته يهودية أبوه يوناني، بس أمه ست تقية جدا، كانت يهودية تقية، لما أمنت بالمسيح بقت مسيحية تقية. عشان كده بولس في آخر حياته هيقول له الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وفي أمك إفنيكي. يبقى هو كان عارف أن أمه ست كويسة، بس هو معرفش أن ابنها كمان بقى تلميذ شاطر. أراد بولس أن يخرج هذا معه، يخرجه يعني إيه؟ يضمه لسيلة ويلف به، يخرج هذا معه يعني يقول له بقى سيب عيلتك وحالك وتعالى خليك معايا تلميذ تتعلم صنعة الكرازة وتلف معاه. فأخذه وختنه. طب ده انت لسه الإصحاح اللي فات عامل شغلة كبير على قولة الختان ملوش لازمة، تيجي في الإصحاح ده تاخد تيموثاوس وتختنه؟ ما هو موقف غريب برضه. مش احنا لسه بنتكلم ان بولس تصدى لبدعة الختان وفضل يحارب ويقول ملوش لازمة، وما تعطلوش الامم والناس امنت بالمسيح وفرحانة، ولو قلت لهم ختان هيتضايقوا ما هماش بيحبوا اليهود. انما شوفوا الحكمة، ختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن، لان الجميع كانوا يعرفون اباه انه يوناني. ده مش ختان عشان لازم من أجل الخلاص، لا ما خلاص احنا حسبنا الموقف. إنما بولس منين ما بيلف؟ بيدخل أولا المجمع اليهودي، والولد ده معروف تيموثاوس، يعني أخطيت الشاب ده، معروف إن أبوه يوناني ما ختنوش، فمعروف في المنطقة، فما يحقلوش يدخل ولا مجمع. المجمع اليهودي في أي بلد ما يدخلوش غير اليهودي المختتن، وبالتالي كل الناس عارفة ان تيموثاوس اللي اصبح تلميذ بولس غير مختتم، فهتعطلوا الحتة دي، هيجي يدخل كل مجمع يقولوا له لا تيموثاوس ما يدخلش، لان لسه في ناس مخها ايه يهودي. طبعا هو داخل مجامع يكرز بالمسيح لليهود عشان يكسب. فقال له تيموثاوس بص لزوم الموقف، عشان نعرف ندخل المجامع ونتكلم عن المسيح هختنك، وانت عارف ان انا الختام مش ضروري لكن من أجل الدخول في الأماكن دي. يبقى هنا في حاجة اسمها زي ضريبة الكرازة، اللي هيكرز ممكن يحمل نفسه بعض الأمور من أجل الكرازة، زي ما قالها القديس بولس في كورنثوس، صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، وصرت للذين تحت الناموس كأني تحت الناموس، لأكسب على كل حال قوما، صرت للضعيف للضعفاء كضعيف. هنا المرونة دي أو الموافقات دي ما هياش يعني واحد ضميره واسع، لا حاش، دي من أجل الكرازة، لأن هو عارف أن الختان لا قيمة له دلوقتي، هي مجرد علامة في الجسد كانت تميز اليهود، لكن في المسيحية ما لهاش دور في الخلاص. أخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وهنا يبان كمان أن القديس بولس لما يلاقي شخص متميز يعني يخطو ويكبره ويتحدى به كل الظروف. كان ممكن بولس يقول خلاص لا تيموثاوس في عيب كبير أن أبوه يوناني، هيعمل لي سمعة، مش هعرف أدخل به المجامع هيعطلني، بلاش منه. لا، بدل ما أشهد له وإنسان كويس نزلل العقبات كلها، لأنه ده إيه؟ ده كده كنز في الخدمة. وفعلا طلع معاه حق، لأن القديس تيموثاوس ما فاتش كام سنة وبقى أسقف أفسس وبقى واحد من الأساقفة المشهورين في القرن الأول، ويعتقد أنه هو ده اللي يوحنا الحبيب بعت له اول رساله في رؤيا 2 اكتب الى ملاك الكنيسه التي في افسس. كتير من المفسرين بيقولوا كان تيموساوس لسه عايش، ما هو تيموساوس اصغر من الجيل ده. فحضر لما طبعا بولس تنيح استشهد وبقى يوحنا هو الكبير بتاع كل الكنائس، يوحنا في بطمس منفي، وجات له الرساله من السماء وبعت للكنائس السبعه بتوع اسيا الصغرى اولهم افسس اللي فيها كان تيموساوس. واذ كانوا يكتازون في المدن، هم دلوقتي بيلفوا في اسيا، خلاص احنا سيبنا برنابا ومرقس في قبرص. برضو بالمناسبة عشان لم يسجل الكتاب أخبار برنابا ومرقس، بس احنا حافظينها صام. ليه؟ لأن برنابا قعد مع مرقس شوية في قبرص، وبعدين مري مرقس عمل ايه؟ قال له انزل مصر، انا قيرواني وعارف المناطق دي من الخط بتاع شمال افريقيا. فقال له دي منطقة اهلي، فانا نفسي اروح ابشر البلاد اللي تربيت فيها. فنزل ماري مرقس من قبرص في يعتبر منتصف الخمسينات ليكون أول كارز لأفريقيا، ودخل مصر وتعرف بأنيانوس وحكاية الصندل اللي اتقطع، وبعدين أنيانوس اتعمد، وبعدين ابتدى يلف في شمال أفريقيا ورجع اسكندرية، وبعدين طلع تاني يقابل الرسل ودارت الأيام ورجع اسكندرية واستشهد في اسكندرية. إذا ماري مرقس اللي في الأول كان يظن أنه يعني ما يجيش منه، ده طلع ما فيش أحسن من كده، لأنه أفريقيا كلها استنارت بسبب ماري مرقس الشاب اللي كان قدام بولس في الأول يعني مش ولا بد. فيقول كانوا يكتازون في المدن، يبقوا ابتدوا يلفوا لفتة افتقاد. كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. هنا يحصل ايه بقى؟ حاجة مهمة قوي. واضح ان في حاجة اسمها قضايا واحكام وتسليم. طب ده مش موجود ليه؟ وهو ده اللي احنا بنسميه التقليد. احنا في الوقت ده تقريبا 51-52 ميلادي، لسه العهد الجديد ما اتكتبش. طب الكنائس دي هتمشي ازاي؟ في لايحة، في احكام، في قضايا محسومة، في تسليم. بصوا للآية، يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل. يبقى في نظام في الكنيسة، في طقس، مثلا نعيد امتى، نصوم امتى، نصلي ازاي، في قداس ولا لا، نعمد الناس امتى، نعمدهم ازاي، كل ده نظم. اصل لما هي الكنيسة هتطلع كده عشوائي وخلاص، ما لازم يكون في تسليم. فكان بولس وسيلة ومعهم تيموساوس يلفوا على كل بلد يقولوا لهم بصوا الرسل قالوا. طب يا بولس ده انت بتشوف المسيح، ما تقول انت وخلاص، لا، يقول احنا كنيسة واحدة، انا امشي زي ما الرسل قالوا لي. يبقى هنا عظمة القديس بولس، انه بالرغم من مواهبه الكتيرة وانه يعني الروح القدس بيستخدمه كأعظم كارز يمكن، لكن في الحتة دي ملتزم تماما باستلام الكنيسة، مش معتبر نفسه من الشيوخ ولا من الرسل، معتبر نفسه واحد عليه تسليم وديعة. فزي ما قالوا له بيعمل في كل كنيسة، طالما الإيمان مستقيم كما استلمه يبقى لازم يسلمه. كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوه. على فكرة هو ده المبدأ اللي لما اتكسر النهاردة عندنا كنائس ممزقة وطوائف. لو كنا كملنا على خط التسليم والتقليد كنا قعدنا لغاية دلوقتي ايه؟ كنيسة واحدة في العالم كله. لكن في القرن الخامس ابتدت بقى قولت ايه؟ الكنائس تقول لا مش عاوزين نمشي كده ونطلع بفكر جديد، وابتدت الايه؟ الصراعات. قرن ال11 صراع اخر، قرن ال16 صراع اكبر. فدي ايه المحطات اللي حصل فيها انقسامات، خروج عن التسليم وعن التقليد. لكن التقليد والتسليم معناه ان الخط المستقيم كان ماشي بيتنقل لكل الكنائس بنفس السيستم، بحيث لو صليت في لسترة، صليت في دربة، صليت في السامرة، صليت في أورشليم، نفس البرنامج، نفس الجو، نفس التعليم. طبعا مش نفس الشخص ونفس الوعظة بالحرف، لكن نفس الفكر، وبالتالي تبقى كنيسة واحدة. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان. يبقى الكنائس عمالة إيمانها يتقوى وتزداد في العدد كل يوم. يبقى حركة الافتقاد لها غرضين. كل ده مرجعه الأولاني الكلمة بتاعت لنرجع ونفتقد إخوتنا. الافتقاد بيعمل الكلمتين دول، عشان في كتير منكم خدام افتقاد. الافتقاد يشدد الناس في الإيمان ويزود عدد المؤمنين، لأنه ممكن يكون شخص بعيد عن ربنا، زيارة افتقاد تجيبه الكنيسة وتجيبه للتوبة ويبتدي ينمو في الإيمان ويتشدد في الإيمان. إذا ما حدش يستقل بالافتقاد، لأنه أساسي جدا. الوعظ مش بيوصل لكل الناس، مش كل الناس بتيجي برجليها للكنيسة. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، كل دي مناطق في آسيا الصغرى، نفاجأ بقى بكلمة غريبة جدا: منعهم الروح القدس. طب هم عملوا حاجة غلط؟ ما عملوش حاجة غلط لغاية دلوقتي، مش باين في حاجة عملوها غلط. لكن فجأة لقوا ان الخدمة ممنوعة. وبرضو القديس لوقا وهو بيكتب ما قالناش المنع ده جه ازاي، لكن ممكن واحد يحس ان ربنا قفل الباب. ممكن تيجي باشكال كتيرة، مثلا تهديدات بانه ما تكملش الخدمة في المنطقة، ممكن محدش قابل الكلام خالص، ممكن المكان اللي كنت هتستخدمه للخدمة يعطل وما يبقاش مناسب، ممكن بمئة رسالة تمنع الخدمة خالص. ويبان ان المنع هنا مش منع بشري، لان هو في حتة تاني كان في عطلة كان يقاوح. يعني لما تقروا 13 و14 ما كانتش الخدمة سهلة، بس كان مستمر. لكن هنا المرة دي منعهم الروح القدس، يبقى واضح انه مش تقوحوا، لا ما تقوحوش. الروح القدس بيقول بلاش. بلاش ليه؟ ما انت يا رب من الاول مبارك، والآية اللي قبلها على طول بيقول الكنائس بتتشدد في الإيمان وتزداد في العدد، يعني في ثمر. يبقى في شغل مظبوط وفي إيمان مظبوط وفي عدد بيزيد. طب ليه الروح القدس يقول وقف على كده؟ ده الأكثر من كده. يقول منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. لقوا آسيا قفلت خالص فجأة كده. فلما أتوا إلى ميسية ابتدوا يتطرفوا كده، يروحوا بلاد جانبية، يقولوا يمكن يعني الحكاية تمشي. حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينية فلم يدعهم الروح. الروح القدس زعلان ليه؟ منعهم ولم يدعهم. يعني حتى لما طلعوا حبوا ياخدوا حتة كده ولا كده بره آسيا، على حدود آسيا اللي هي آسيا الصغرى ساعتها، لم يدعهم الروح. طبعا بولس بيفهم بسرعة، فتأكد انه لا، في رسالة معينة غامضة ربنا عاوز يقولها، لان هو ضميره صالح واللي معاه كلهم ناس قديسين بيخدموا ربنا بأمانة. طب ليه ربنا وقف؟ ليه الحكاية مش باين لها شكل؟ منعهم الروح ولم يدعهم الروح. فمروا على ميسية وانحضروا إلى ترواس. يعني هم عمالين يمشوا من بلد لبلد ويصلوا، يا رب هنعمل ايه؟ طيب نرجع أنطاكيا؟ طيب لو انت عاوز كده ولا ايه؟ وأثناء هذه الحيرة، حيرة يمكن خدت أسابيع، ظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني. مكدونيا دي حتة في اليونان، ده اليونان ده يعني لازم نعدي البحر، ما كانتش على البال خالص. دي اللي فيها فيليبي وبعدها تسالونيكي وكورنثوس وكل بلاد اليونان، فهو ما جاش في بالهم خالص. اليونانيين كانوا مختلفين خالص عن الاسيويين، يعني في لغتنا النهارده ده عبور قارات، لان من تركيا لليونان فرق قاره، دي تعتبر اوروبا ودي تعتبر اسيا، فما كانتش خالص في الخطه بتاعتهم على قد تفكيرهم. هم هيكملوا اسيا لسه كبيره قوي، اسيا الصغرى. انما فجاه كده جت رؤيه راجل مكدوني ظهر، بيبان من منظره ومن لغته، اللكنه اليوناني بتاعهم مختلف خالص بقى، دول اصل اليونانيين، والمنظر الجلابيه والشكل. رجل مكدوني قائم يطلب الي ويقول اعبر الى مكدونيا واعنا. جات له رؤيه في الليل بتقول له اعبر الى مكدونيا واعنا. فلما راى الرؤيه للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونيا متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. حد خد باله أن أسلوب الكتاب اختلف في الآية دي؟ لأول مرة يعني بصوا مثلا لعدد 6 يقول بعدما اجتازوا في فريجية، 7 يقول لما أتوا إلى ميسية، هنا عدد 10 يقول طلبنا أن نخرج. من عددين كان بيتكلم عن فريق، ده القديس لوقا اللي بيكتب، فبيقول راحوا جم واتمنعوا، هو انضم لهم في الوقت ده، قديس لوقا انضم للفريق ده. فمن العدد 10 يقول طلبنا أن نخرج، يبقى اللي كاتب دلوقتي أصبح واحد في الفريق. القديس لوقا كاتب السفر من اللحظة دي من إصحاح 16-10 هيبقى عضو في فريق القديس بولس للكراسة، هيبقى تلميذ زي تيموساوس وزي سيلا البولس أثناء رحلته التبشيرية الثانية. فمن هنا هنلاحظ أن الأسلوب كل اللي جاي هتلاقوا واحد بيتكلم عن خبراته هو بس بلغة النحن. قبل كده كانت اللغة هم، راحوا وجموا وعملوا، بعد كده تبقى رحنا وجمنا، هيبقى واحد منهم. برضو يمكن يكون انضمام لوقا كان بحكمة إلهية عشان يسجل كيف بدأت الخدمة في أوروبا، أو لأن بولس صاحب أمراض ولوقا طبيب، ففي الوقت ده هيبتدي لوقا يشرف على علاج القديس بولس، أو أن القديس لوقا سيتمتع بالتلمذة على القديس بولس وبعدها بسنين هيكتب إنجيل لوقا. كل ده هيحصل من المرحلة دي. لما رأى الرؤية ده بولس للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونيا متحققين أن الرب قد دعانا لنبشر. برضو عاوز أكلمكم عن تغيير المسار. أحيانا إحنا نكون واخدين في وشنا كده ومركزين في حالنا ومرتبين أفكارنا وحاسبين حساباتنا، بكرة نعمل كذا وبعد شهر وبعد سنة وبعد سنتين، وربنا يكون له خطة مش على البال خالص. يعني واحد يكون حتى كبر ومتصور انه خلاص هيكمل حياته في مصر، وفجأة ربنا يكون مرتب له ترتيب ما كانش في باله خالص. او واحد بالعكس يكون بره وفجأة ربنا يغير اتجاهه ويسيب البلد اللي هو فيها ويرجع مصر او يروح بلد تاني. او واحد يكون في خدمة وبقاله سنين بيخدمها وبدون مقدمات ربنا يخلعه من الخدمة دي يحطه في خدمة وعمره ما كان بيفكر فيها ولا يعرف عنها حاجة خالص. انما اللي يمشي مع ربنا ويهمه رضا ربنا ما بيعصلكش مع ربنا، لان بولس كان ممكن يتبت ويقول لا مش رايح، انا قلت يا انطاكيا يا اسيا، لا ما يقدرش يقول كده. بالعكس مجرد الرؤية جات قال لهم انا متأكد ده صوت ربنا، لأنه لما منعنا الروح ولم يدعنا الروح أنا طول الوقت بقول له طب قول لي عاوزني أعمل إيه. فلما جت الرؤية قال له خلاص متشكر فهمت. يبقى الإنسان الروحاني بيستقرئ صوت الله وخطة الله، ما بيتضايقش، ما بينزعجش، ما بيقفش، ما بيتمسكش بالخطة القديمة، ما بيقولوش لا احنا ما اتفقناش على كده، بيقول له حيث قادني أسيره زي ما انت عايز بس انت ايه وضح. فساعات يكون ربنا بيقفل باب عشان يفتح باب مع الناس المختارين زي كده، ما يسيبكش في حيرة طويلة، يسيبك في حيرة شوية، لكن يجي وقت ايه يقفل لك باب خالص عشان ما تقعدش تختار ويقول لك ما فيش غير الباب ده يلا ادخل بقى، مش محتاجة تفكير. فهو فعلا لما كان في غلاطيا منعوا الروح، راح ميسية منعوا الروح، حاول يروح بثينية لم يدعه الروح، قفلت كل الأبواب وفجأة باب جديد اتفتح بتاع مقدونيا أو اليونان بيقول له أعبر إلينا وعن. خلاص يا رب حاضر حكمتك. وفعلا من هنا هنفاجأ أن المعجزات تتضاعف، حرارة الكرازة تتضاعف، نار الكرازة بتجري أسرع من الأول من إصحاح 16. يعني على قد ما شفنا في الرحلة التبشيرية الأولى في معجزات وفي خبرات جميلة في قبرص وأسيا الصغرى، اللي هنشوفه في اليونان وكورنثوس وأتينا يمكن أكتر من اللي شفناه في آسيا الصغرى، لأن ده خطة ربنا. ربنا كان عاوز يفتح أوروبا على يد القديس بولس. متحققين أن الرب قد دعانا لنبشر. بس يجي واحد يقول طب أنا ليه ما عنديش الوضوح ده؟ ما أنا كمان في مفترق طرق وبصلي بس يعني مش شايف حاجة لسه. أحيانا يكون لسه ناقصك وقت، وأحيانا يكون أنت غرضك غير غرض بولس. بولس كان غرضه مجد ربنا، عاوز يعيش مع ربنا وعاوز كل الناس تعرف ربنا، غير واحد غرضه يكسب فلوس. أهو ده هيتوه، مش عارف يختار، لأنه حتى لو ربنا رد عليه هو مش بيسمع، هو بيسمع صوت الفلوس. فلأن الهدف ممكن يكون مادي جدا، حتى لو حيران مش هترتاح. لازم تتحرر من الهدف المادي عشان تسمع صوت ربنا. واحد تكون بتحركه العداوة مع شخص ويقول اعمل كده ولا كده، ويقول يا رب رد علي، هيرد عليك في ايه؟ انت قلبك كله عداء، مش هتسمع طبعا. واحد فيه شهوات غلباء ومستسلم ليه، وبعدين يقول له ما ترد علي، رد عليك ازاي؟ هرد عليك اقول لك سيب شهواتك، مش هقول لك يمين ولا شمال، هقول لك اطلع من الموضوع ده الاول، او طلع الفلوس اللي في قلبك دي، او سامح اخوك وبعد كده نتفاهم نروح يمين ولا نروح شمال، ما تفرقش كتير. يبقى احيانا احنا بنغلط نقعد نقول له يا رب ما تقول لنا يمين ولا شمال، وهو بيقول حاجة تالتة، بيقول توبوا، بيقول صلوا، بيقول سامحوا. بس احنا مش عايزين نسمع الحاجات، احنا عاوزين نسمع يمين ولا شمال وخلاص، عشان بس ما نغمرش. لكن مثل القديسين بولس وزمايله ما عندهمش حاجة، يعني ما عندهمش غرض تاني، عايشين لربنا وعاوزين ربنا هو اللي يسوق، والباب اللي يقفل متشكرين، والباب اللي يفتح متشكرين، وكله خير. عشان كده في مرة بيكتب في كورنثوس بعدها بسنين يقول ان ربنا بيسوقنا في موكب نصرته، يقودنا في موكب نصرته. يعني هو اللي سايق مش احنا. يعني بعد سنين اكتشف بولس ده ان المسيح عمال يتقدمه ويفتح السكك ومن هنا لهنا لهنا، وهو لا يمكن كان يحسبها ولا يعرفها، ولا البلاد دي يمكن زارها قبل كده، انما دي خطة ربنا. فاقلعنا من طرواس وتوجهنا بالاستقامة الى ساموثراكي، وفي الغد الى نيابوليس. هنا دخلنا ايه؟ طلعنا من اسيا على اليونان، ابتدينا ندخل على المواني اليونانية، ودي كلها تشوفوها على البحر الاسود. يعني النقلة مش كبيرة بين اسيا الصغرى، تعرفين تركيا واليونان كانوا يعني في شوية مشاكل بينهم زمان، انما قريبين على بعض. ومن هناك الى فيليب. فيليب دي اول مدينة مشهورة مكدونية، التي هي اول مدينة من مقاطعة مكدونيا. مكدونيا دي مقاطعة جواها مدن، يعني زي ما تقول مثلا منطقة شبرا الخيمة جواها منطقة مثلا حتة محددة، لكن المقاطعة يعني مساحة مش قليلة. وهي كولونية، كولوني كولوني يعني مستعمرة، يعني كل المناطق دي مستعمرات رومانية، يعني تلاقوا حامية عسكرية والرومان بيحكموا البلاد دي، مع ان الثقافة يونانية. وبرضو دي بتلخبط ناس كتير، في فرق بين اليوناني والروماني. اليوناني في بلده هو صاحب الثقافة، واللغة اليونانية والثقافة اليونانية كانت بتغزو العالم كله، إنما القوة والسلطة كانت للرومان، روما. فروما تحكم العالم بالجيش والسلاح، واليونان تحكم العالم بالفكر في الوقت ده. واليهود في الحالتين غلبانين، محكومين من الرومان عسكريا ومضطهدين من اليونان ثقافيا. أقولها تاني، كل اليهود تايهين في البلاد، مشتتين، محكومين بالسلطة العسكرية الرومانية قيصر روما، لكن كمان الثقافة اليونانية هي اللي مخترقاهم. عشان كده تلاقوا كل اليهود تقريبا كانوا بيتكلموا يوناني. ليه؟ لأنه ما يقدرش يروح يبيع ويشتري ويسافر غير لما يعرف يوناني. فبالرغم أن دي مش لغته كيهودي، لكن كان يعرف. عشان كده العهد الجديد كله كتب يوناني، مع أنه أغلب كتاب العهد الجديد في الأصل يهود بيتكلموا اللغة الأرامية الدارجة بتاعتهم مع بعض، لكن يعرفوا يكتبوا ويقروا يوناني. من هناك إلى فيليب التي هي أول مدينة من مقاطعة مقدونيا وهي كولونية، فأقمنا في هذه المدينة أياما. وفي يوم السبت هما بيعملوا إيه؟ أول مرة في أوروبا فمتعودين يبتدوا باليهود. البلد اللي ما يكونش فيها مجمع، لو في مجمع يشتغل يوم السبت، فيروح السبت زي العشية كده يدخلوا المجمع ويصلوا شوية مزامير ويقعدوا ويطلع واحد منهم يوعظ. طب ما فيش مجمع، كانوا يجتمعوا عند النهر، يتلموا اليهود كعادتهم على أنهار بابل هناك جلسنا. كان عندهم تقليد كده لما يكونوا مشتتين في أي مكان يروحوا عند المية يتقابلوا كل أسبوع، يرتلوا ترتلهم مزامرهم وواحد يقول لهم كلمة يهودية. ففي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا قاعدين مستنين بعض. وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا من يومهم، الستات هم اللي غاوين اجتماعات أكتر من الرجالة وهم الأسهل في التدين، يعني دي طبيعي. فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بيعة أرجوان، في واحدة كده بتاع التجارة اسمها ليديا بتبيع أرجوان، ويبدو ان دي تجارة مش قليلة، فيعني تاجرة شطرة وبزنس يعني. فكانت ويهودية متدينة، سمعت كلام بولس. طبعا بولس وقف يتكلم عن المسيح طبعا، بس المسيح من النبوات كعادة القديس بولس لما يكلم يهود يقول لهم أشعياء قال وداود قال وأرميا والتكوين. فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بيعة أرجوان من مدينة ثياتيرا. ثياتيرا دي بلد من بلاد المنطقة اللي هناك آسيا الصغرى يعني جنب اليونان، ودي جالها رسالة في سفر الرؤيا، متعبدة لله، يعني يهودية متدينة. أصل اليهود برضو زي أي ناس، في يهود متدينين متعبدين وفي يهود إيه ما لهمش يعني. ففتح الرب قلبها، فتح الرب قلبها يعني هتقبل الإيمان بالمسيح. ما هي بتعبد ربنا صحيح، لكنها لم تؤمن بالمسيح بعد. فهو بيوعظ واحدة يهودية، ربنا فتح قلبها فاقتنعت وأمنت أن المسيح اللي بيكرز بيه بولس هو المسيا المنتظر، هو الرب الآتي، هو ملك اليهود الحقيقي، هو الذي ينبغي لنا أن نعبده كإله ومخلص. فتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقول بولس. فلما اعتمدت، وهنا برضه عاوز أعلق تعليق مهم، سفر الأعمال تلاحظوا كل ما يذكر شخصية أمنت ضمنيا يقول إيه؟ اتعمدت. لأن إحنا النهاردة في زمن غريب قوي، طالعين ناس يقولوا آمن بس مش مهم المعمودية. الله، طب ما إحنا عندنا المرجع الكتابي والكنيسة الأولى، كان أي حد ربنا يفتح قلبه ويؤمن كان الطبيعي بتاعه يتعمد، والمعمودية هي اللي تديله الحياة الجديدة والبداية الجديدة ويتغير. إنكار المعمودية أنا بحس حيلة من الشيطان، لأن في المعمودية في قوة الولادة الجديدة. إن كان أحد لا يولد من فوق، وبعدين عشان من فوق دي مش واضحة، قال لا يولد من الماء والروح عشان يبان إن الكلام عن المعمودية، لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. إذن الأسرار موجودة، موجودة واضحة جدا، فكرة المعمودية والتناول جبناه قبل كده والاعتراف هنشوفه كمان شوية، والكهنوت، كل ده واضح جدا في سفر الأعمال. لو قريتوه تلاقوا إن إحنا مفيش حاجة ألفناها يعني. لما اعتمدت هي وأهل بيتها، برضو دي حتة مهمة، مش يجوز في أهل بيتها عيال اتعمدوا ولا لا؟ غالبا اتعمدوا. يبقى الذين يعترضون على معمودية الأطفال، طب وهي ليديا مش اتعمدت هي وأهل بيتها؟ وفي آخر الإصحاح هنلاقي السجان برضو اعتمد هو وأهل بيته. إذا من يؤمن يبقى مسؤول ضمنيا عن إيمان عياله، فيبقى عياله بيتعمدوا على إيمانه، لأن هما الطفل بياخد الإيمان من والديه زي ما بياخد تربيته وتعليمه من والديه. يبقى الأب والأم لو أمنوا واعتقدوا يبقى هما يقدروا يعمدوا عيالهم على إيمانهم، بمسؤولية أنهم يربوهم في الإيمان. يبقى ده فكر الكتاب وده فكر الكنيسة، وعشان كده كان في معمودية أطفال من الجيل الأولان. بنستدل عليها كمان في قول المسيح لما التلاميذ انتهروا الأطفال مرة، قال لهم إيه؟ دعوا الأولاد يأتون إلي وإيه؟ ولا تمنعوهم. لكأننا لما نمنع طفل من المعمودية بنكسر كلام المسيح، قال ما تمنعوهمش لمثل هؤلاء ملكوت السماء. يبقى الطفل أولى مني بالمعمودية. وبرضو القديس بولس لما استشهد من العهد القديم بإشارة للمعمودية، قال لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. يبقى اعتبر دخولهم البحر والسحابة اللي كانت ماشية قصادهم أو فوق رأسهم كأنها معمودية. طب مين اللي تعمد وقتها؟ مين اللي عبر؟ رجالة بس ولا واخدين عيالهم معاهم؟ طب وهل العيال كانوا فاهمين كل حاجة ولا فاهمين حاجة؟ طب ما سابوهمش ليه في مصر؟ لأنه ما ينفعش يسيبوهم في مصر، لازم ياخدوهم معاهم، ولما يكبروا العيال في سيناء يحكوا لهم. إذن المعمودية تتاخد للطفل ولما يكبر كل ما ده نشرح له أنت ليه تعمدت. فأنا يقول لما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. ست جدعة بقى وقالت لهم إيه؟ دوني بركة، أنا مش هسيبكم. واضح أنها عندها بيت كبير ومبسوطة شوية. وطبعا هم يعيني ولا كان على بالهم هيباتوا فين ولا هيقعدوا فين، وتلاقي معهمش فلوس. وهنا تلاحظوا أن في الكرازة ربنا يرتب كل حاجة. لما بعت التلاميذ أول مرة قال لهم لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا عشان ما تعلوش الهم. في آخر رسالة المسيح على الأرض قال لهم شيلوا اللي تقدروا تشيلوه لكن برضو ما تعلوش الهم. طبيعي هنا ما كانش في مصدر مالي يصرف على التلاميذ دول، إنما في كل بلد ربنا يفتح أبواب ويسخر ناس. وجات الاستضافة من ليديا وكرم ليديا، وبقوا قاعدين الشهر ده ولا الفترة دي في فيليبي عند ست ليديا دي اللي تعمدت، ست بركة بكل بيتها، وبقوا قاعدين عندها القديس بولس والقديس لوقا والقديس تيموساوس والقديس سيلا، كل الفريق غالبا اللي سمعنا عنه من آخر الإصحاح اللي فات. يبقى واضح أن ربنا مش بيسيب ولاده يحتاجوا حاجة أبدا في خدمته. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. لنرجع ونفتقد إخواتنا، يلا نقولها مع بعض. لنرجع ونفتقد إخواتنا، كمان مرة لنرجع. تفضلوا نصلي.